بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء، وهو اللقاء الأول، وقد اخترنا لكم كتابا ليكون مادة الشرح. هذا الكتاب هو كتاب شرح السنة لإمام جليل من أئمة المسلمين، هو الإمام أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب مصنف في عداد كتب العقيدة، لأن لفظة السنة عند السلف الصالح تعني العقيدة، فمعظم من صنف في الاعتقاد من علماء السلف الصالح كانت كتبهم تسمى بكتب السنة، أي كتب العقيدة. وهذا هو اللقاء الأول، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu diesem Vortrag. Heute ist der erste Teil und wir haben für euch, bi'iznillah, ein Buch ausgesucht mit dem Namen Die Erläuterung der Sunna vom Sheikh Abu Muhammad Hassan ibn Ali ibn Khalaf
al-Barbahari.
Die meisten Gelehrten, meine lieben Geschwister, die Bücher verfasst haben mit dem Titel Erläuterung der Sunna, es geht darum um die Aqida. Sunna und Aqida. Es ist quasi, so wird es auch genannt von den Gelehrten. Und ich begrüße euch damit mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
شارح هذا الكتاب هو العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ونشرع في شرحنا لهذا الكتاب ونبدأ بترجمة لمصنف الكتاب الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. لماذا ترجمة الإمام؟ لأن التعرف على مصنف الكتاب من الأهمية لمكان، وهذا إمام جليل قدوة من أئمة السلف الصالح. ومن المعلوم أن دراسة التراجم هي من أهم الدراسات التي يحتاج إليها طالب العلم، تراجم العلماء، لأن معرفتك بأهل العلم وسيرهم هذا أدب، والأدب يجب أن يسبق العلم، الأدب يجب أن يسبق العلم لكي يثمر العلم الثمر المرجو. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم رباهم على أركان الإيمان، وهذه هي التربية، الأدب. فالإنسان عندما يتعرف على الإيمان بمعانيه، عندما يأتيه العلم يثمر العلم الثمرة المرجوة وهي العمل الصالح. ومن ذلك أيضا التعرف على السير، فمثلا دراسة سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أهمية بمكان، لأن دراستك لسيرة نبيك والتعرف على أحواله صلوات ربي وتسليمات عليه تثمر فيك تربية وأدبا وهمة عالية وحبا لهذا المنهج. كذلك سير الصحابة رضي الله عنهم، كذلك سير العلماء ممن أخذوا عن الصحابة وممن أخذوا عمن أخذوا عن الصحابة، وكما تعلمون سيرهم أدب. فتعالوا نتعرف على مصنف الكتاب، نعرف اسمه وكنيته، نعرف نشأته، نعرف نبذا من أقواله وأعماله رضي الله عنه، ونبدأ باسمه وكنيته ونسبه. هو الإمام، القدوة، المجاهد، شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره، شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره، أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري. البربهاري كان قديما بعض التجار يجلبون البهار من بلاد الهند للتداوي، وكان من يعمل بهذه المهنة ويجلب تلك النباتات المسمى اليوم البهارات الهندية كان يلقب بالبربهاري، تعرف النسبة، يبقى البربهاري نسبة لمن يجلب تلك التجارات من بلاد الهند إلى بلاد المسلمين، وهذه النسبة إلى بربهار، وهي الأدوية التي تجلب إلى الهند أو من الهند وإليها، فيسمى العامل بها ويلقب بهذا اللقب البربهاري. فهذا عن اسمه وكنيته ونسبه. إذن أبو محمد هذه الكنية، لأن الكنية كلما يبدأ بأب أو بأم أو بابن أو ببنت، فعندما نقول أبو بكر هذه كنية، عندما نقول ابن الوليد هذه كنية، عندما نقول ابن الخطاب هذه كنية، عندما نقول أم أحمد أو أم إبراهيم أو أم محمد هذه كنية. فالكنية كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت. اللقب ما يضاف على الاسم ويفيد إما المدح وإما الذم. البربهاري لقب وليس اسما، فلقبه البربهاري، كنيته أبو محمد. طب ماذا عن اسمه؟ الاسم هو ما يسمى به المرء عند مولده ويعرف به بين الناس، فاسمه الحسن ابن علي ابن خلف، هذا هو الاسم الحسن. إذن عندي الكنية أبو محمد، الاسم الحسن، اللقب البربهاري. وعرفنا العمل، كان يجلب الأدوية ويتاجر في تلك البهار، ولذلك لقب بالبربهاري. موطنه ونشأته، أين نشأ؟ لم تذكر المصادر المتوفرة من كتب الرجال والتراجم شيئا عن مولده ونشأته، يعني المكان تحديدا لم يذكر، لكن الذي يبدو أنه بغدادي المولد والنشأة، بغدادي المولد والنشأة أي في بغداد، وذلك لضيع صيته وشهرته فيها بين عامة الناس وخاصتهم. وقد صاحب البربهاري رحمه الله جماعة من أصحاب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وأخذ العلم عنهم، وجلهم بغداديون، يعني معظم العلماء الذين أخذ العلم عنهم منين؟ من بغداد. وهذا ما يدل على أنه نشأ في وسط علمي سني، مما كان له كبير الأثر على شخصيته. فالبيئة تؤثر، لأنها الحاضنة والمحيط الذي يحيا به الإنسان. فإن كانت البيئة على السنة نشأ أبناؤها على السنة، إن كانت بيئة بدعية وتنتشر فيها البدع والأهواء لا شك أن الأبناء ينشأون وينشأون على الهوى وعلى البدع وعلى. وذلك يمكن حتى تلاحظ في عندما تتعامل مع أناس من جنسيات مختلفة وبلاد شتى، كل له مشارب، فلنشأ مثلا في بيئة يغلب عليها البدع والهوى زي الموالد والأضرحة والقبور، هتجد سبحان الله عنده تشبع للبدعة بشكل غريب ولا يقبل السنة، بل السنة بالنسبة له فيها نوع من الشدة، فهو يميل لإيش؟ للهوى. خلاص. وكذلك من نشأ في بيئة علمية تجد أثر العلم عليه. علشان كده العلماء يقولون تعرف أثر العالم في البيئة من خلال احتكاكك بالناس، يعني البيئة اللي فيها علم تعرف ذلك لأن أثر العلم يظهر على الناس. وكان السلف الصالح من الأمراء والحكام إذا أرادوا تعمير بلدة أو قرية أو محلة أرسلوا لها عالما، يعني أي بيئة محتاجة لتعمير يرسلوا لها إيش؟ عالم. لماذا؟ العالم عندما ينزل مدينة أو بلدة أو قرية ينشر العلم النافع فيكثر طلابه ويتوافد الناس على طلب العلم، بالتالي تملأ المساجد، إذن هيكون في مجال للاقتصاد، كثيرا من التجار يروح عامل محلات فين؟ بجوار المساجد لكثرة الناس والمصلين، فالتجارة تنتشر، يبدأ الناس يسمعون بالعلم، يتوافدون من مدن أخرى لطلب العلم وتحصيله، اللي جاي من خارج المدن محتاج لسكن، محتاج لإقامة، محتاج لكذا، لنفق، يبدأ يشتغل ويشوف سكن، فإذا أصبح العلم سببا في إعمار المدن والأمصار. وده كان عند سلف الأمة، إذا أراد أمير أو حاكم يعمر بلدا يرسل له إيش؟ عالما. فانظر إلى قيمة العلم، فالبيئة العلمية بتنشأ العلماء وتنشأ طلبة العلم، وفيها يقل الفساد والإفساد، لأن العلم يهذب الأخلاق ويربي الناس على القيم، وبالتالي تختفي بقى المخالفات والبدع والأهواء والمعاصي والذنوب. فإذا ما أجمل العلم وما أشرف منزلة أهله. فهو نشأ في بيئة علمية، في وسط علمي، خرج لنا هذا الإمام الجليل البربهاري رحمه الله تعالى. ماذا عن شيوخه الذين طلب العلم على يدهم؟ لقد كان الإمام البربهاري رحمه الله تعالى متفوقا في طلب العلم وحريصا على تحصيله، حيث تلقى العلم عن جماعة من كبار أصحاب الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. المصادر لم تسعف بذكر أسمائهم، ولكن ما ورد في كتب الرجال عن مشايخه ذكروا لنا عالمين من الأعلام الذين أخذ العلم على أيديهم، ومنهم الإمام الجليل أحمد ابن محمد ابن الحجاج ابن عبد العزيز أبو بكر المروذي رضي الله عنه أرضاه. البعض بينطق كده بالدين المروذي على طول، هي المرو الميم بتبقى مفتوحة والراء عليها شدة وضمة، المروذي، وده أول صاحب للإمام أحمد يعني التلميذ الأول من تلامذة أحمد بن حنبل رضي الله عنه أرضاه، إمام قدوة وسبت، شيخنا صاحب الكتاب تتلمذ على يد المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج الإمام الجليل، هو الإمام القدوة الفقيه المحدث نزيل بغداد صاحب الإمام أحمد، توفي 56 من جمادى الأولى 75 و200، يعني 275 من الهجرة، يعني في القرون الإيش فاضلة. فده شيخه الذي أخذ العلم عنه. أيضا أخذ العلم عن سهل ابن عبد الله بن يونس التستري، لنشأ في بلدة اسمها تستر فيلقب بالتستري، وهو أبو محمد الإمام العابد الزاهد، ده من أئمة الزهاد، له مواعظ وأحوال وكرامات، توفي في المحرم من 83 و200 من الهجرة رحمه الله تعالى، عن نحو من 80 80 عامرة بالعلم والعمل، هكذا كان الأئمة رضي الله تعالى عنهم. فهذا عن مشايخه. ترجم عشان نواصل.
Wir fangen an, meine lieben Geschwister, mit der Einleitung des Buches und vor allem über den Autor kennenzulernen. Das Erste, mit dem wir anfangen, ist zunächst einmal seinen Namen kennenzulernen. Sein Name ist, wir fangen mit der Kunya erstmal an, und die Kunya ist Abu Muhammad. Jedes Wort oder jeder Name, was mit Abu Muhammad, Abu Ahmad oder Bintu Muhammad oder alles, was mit der Sohn oder die Tochter, das ist quasi Kunya. Und die Kunya von diesem Sheikh, von diesem Gelehrten, heißt Abu Muhammad. Sein Titel heißt Barbahari. Barbahari ist ein Begriff, den man früher Händler gegeben hat, die aus Indien Medikamente zum islamischen Staat gebracht haben oder zum islamischen Orten in Saudi-Arabien zum Beispiel, da gehandelt. Wie bitte?
Gewürze.
Medikamente, Gewürze?
Beide.
Also Medikamente und Gewürze, je nachdem, sie haben damit gehandelt von Indien zum Islam. Und deswegen nannte man ihn Al-Barbahari. Die Einleitung, meine Geschwister, ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir die Gelehrten auch kennenlernen müssen. Diese Gelehrten, ihre Namen zu hören, ihre Geschichten zu lernen, das dient auch ebenfalls den meisten Menschen, um die Erziehung zu steigern. Denn wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat seine Gefährten am Anfang immer stets mit dem Iman angefangen. Er hat ihnen die Säulen des Imans beigebracht, das heißt die Erziehung, und dann erst den Koran beigebracht. Und deswegen sagten die Sahaba radhiyallahu anhum, sie sagten, nachdem wir den Iman kennengelernt haben und dann, als wir angefangen haben, den Koran zu lernen, dann ist unser Iman, hat sich auch gemehrt und wurde auch viel, viel mehr. Und kommen wir nun zum nächsten Punkt. Der Geburtsort von diesem Gelehrten ist unbekannt. Aber die meisten sagen, aufgrund von den Gelehrten, von denen er Wissen genommen hat, die meisten kommen aus Baghdad, aus dem Irak, und deswegen sagt man, dass er aus Baghdad gekommen ist. Die Zusammenarbeit mit mehreren Gelehrten hat der Sheikh al-Barbahari mit Ahmed ibn Hanbal. Er ist ein Großgelehrter, ein Imam, den al-Barbahari sehr viel Wissen von ihm erlangt hat oder so viel Wissen von ihm genommen hat. Und die Umwelt, in der al-Barbahari aufgewachsen ist, ist eine Umwelt der Sunna und Jama'a. Es ist sehr wichtig für eine Person, wie er erzogen wird, aufgrund der Umwelt, in der er aufgezogen ist. Das heißt, jemand, der in einer Umwelt aufgezogen worden ist, wo die Sunna ein unbekannter Begriff ist, dann ist er in dem Sinne auch genauso, wie die Umwelt quasi ihn das erzogen hat oder beigebracht worden ist. Und deshalb ist die Umwelt sehr wichtig und es lässt eine Spur auf die Person selbst. Aus diesem Grunde hat man früher, wenn man ein Dorf hatte oder eine Stadt, in der die Umwelt sehr schlecht war, oder unwissend, hat man einen Gelehrten hingeschickt, der mit seinem Wissen und mit den Duros, die er dort aufgetragen hat oder vorgetragen hat, das Wissen in diese Stadt vermehrt. Und deshalb ist halt, wie gesagt, die Umwelt wichtig. Und die Shuyuch, die Al-Barbahari beeinflusst haben, es wurden zwei genannt. Einmal Ahmed ibn Muhammad ibn al-Hajjaj Abu Bakr al-Marawizi.
Al-Marawizi.
Ein Großgelehrter, der im Jahre 275 nach der Hijra gestorben ist. Rahimahullah. Und der zweite Gelehrte ist Sahl ibn Abdullah ibn Yunus
al-Tustari.
Und er ist im Jahre 283 nach der Hijra gestorben. Rahimahullah.
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. لقد كان الإمام البربهاري رحمه الله إماما مهيبا، يعني له هيبة عند الناس، وهكذا أهل العلم، لأن العلم يجعل صاحبه في هيبة. ومما يحضرني في هيبة العلماء ما قصه علينا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب لطلب العلم على يد الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، لأن الشافعي محمد ابن إدريس لما وصل إلى سن التاسعة كان يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وكان على علم بلغة العرب ودقائقها بشعرها وأدبها ونثرها، بل كان على علم بأنساب العرب وتواريخ القبائل وأحوال العرب. فقال له عمه يا ابن إدريس إنه لا يحزنني هذا العلم بالأدب واللغة والقرآن الذي في صدرك ويكون بغير فقه، يعني نريد بقى علم الفقه بجوار اللغة والأدب والقرآن اللي في صدرك. قال وأن لي بطلبه، يعني كيف أطلب الفقه على يد من؟ قال عليك بمالك بن أنس إمام دار الهجرة. قال الشافعي وماذا يدرس الإمام؟ قال يدرس الموطأ، يعني كان إمام مالك صنف أول كتاب في السنة هو كتاب الموطأ وكان يدرسه. فماذا يصنع ابن إدريس؟ قال أريد نسخة من الكتاب. طبعا في الزمن ده كان النسخ عزيزة قوي، لأن الكتب كانت تنسخ باليد، فعشان يجد نسخة في نوع مشقة ونفقة عشان يجيب النسخة من الورقين والنساق وكذا. الآن الحمد لله ما شاء الله أنت بكليكة واحدة على الكمبيوتر تنزل 1000 كتاب، وقل من يتعلم، يعني العلم أصبح موفورا وتكنولوجيا وطباعة، إنما شوف في زمانهم عشان يحصل نسخة كتاب في مشقة، تنسخ باليد، تكتب باليد. المهم أراد نسخة فجيء له بنسخة، قال فحفظتها عن ظهر قلب قبل أن آتي الإمام مالك. شوف الطالب وجهده للعلم، الإمام بيدرس كتاب كذا، طيب نحفظه قبل ما نروح، الله أكبر، فأتقن وكان عنده حافظة عجيبة. المهم لما عزم على الرحيل، وكان يقيم في مكة، عزم على الرحيل إلى المدينة لطلب العلم. شوف بقى المدينة في الزمن ده حوالي 500 كيلو تقطع على الدواب في شدة الحر ومعاناة، وده غلام يعني قول في العاشرة، يعني تخيل هيسافر لطلب العلم. الآن ما شاء الله سيارات والمساجد قريبة والعلم متوفر، وأين طلابه؟ هو ده السؤال. ما يقطع سفرا من أجل حديث النبي من مكة للمدينة عشان نعرف لماذا رفع الله لهم أعلاما، لأنهم تعبوا من أجل الدين، تعبوا من أجل العلم، تعبوا من أجل خدمة الإسلام. وهو مسافر، طبعا الإمام محمد بن إدريس الشافعي نسبه يقول إلى بيت النبي محمد، منسب للنبي من بني هاشم. طيب والي مكة فرح أرسل له رسالة توصية لوالي المدينة، يعني بعته برسالة توصية يوصي عليه، يعني يهتم به في تحصيل العلم على إيد مالك. ابن إدريس يقول: فحملت الرسالة وانطلقت إلى مدينة رسول الله، راح يتعلم، وسألت عن واليها ودخلت عليه ودفعت له الرسالة من والي مكة. يقول: فقرأها الأمير، فلما فرغ منها دعا الجارية، جاءت الجارية قال: اتيني بعباءتي، هاتي لي العباءة. هيخرج إذا الأمير مش هيبعت الإمام مالك يعني عشان يقول له في توصية خلي بالك من محمد بن إدريس، وده أمير المدينة. يقول: فقال للجارية: اتيني بعباءتي، وقال: هيا بنا يا ابن إدريس إلى شيخنا. الله أكبر، شوف هيبة العلماء ومكانة العلم. الأمير يأتي إليه، نعم ده العلم. يقول ابن إدريس: فوقعت هيبة مالك قبل أن أراه في نفسي. من البداية كده بقى في هيبة، الأمير شخصيا. أيوة الأمير شخصيا. هارون الرشيد كان يجلس تحت قدم مالك في مسجد النبي عشان يتعلم حديث النبي، هارون وولداه الأمين والمأمون، علم. يقول: فذهبنا إلى دار الإمام، وترك الأمير بابه، خرجت الجارية قالت: من بالباب؟ قال: يا ابنتي أمير المدينة، نريد شيخنا. عادت الجارية تخبر الإمام فأخبرها: إذا كان من حاجة فلينتظر بالمسجد في صلاة العصر. عن الوقت كان وقت قيلولة، مش ينتظرنا فين؟ في المسجد في صلاة العصر. الأمير إذا ما جريش كده يخبط رجليه في بعض، لو حال لك الحاكم جاي حاكم، نقول له روح استنانا في المسجد. مالك بس اللي يقوله، رضي الله عن مالك. فقال: يا ابنتي أخبري شيخنا أن معي رسالة من والي مكة، يعني الأمر طارئ وعاجل. يقول الشافعي: فدخلت الجارية ثم عادت بكرسي واحد، خرجت كده حطت كرسي أمام البيت. يقول ابن إدريس: فقلت في نفسي: ترى هذا الكرسي لي فأنا ضيف أم للأمير؟ عمال يفكر كده بقى، يا ترى الكرسي ده لمين؟ لي أنا عشان أنا ضيف ولا للأمير؟ طيب. يقول: بينما أنا كذلك إذ خرج الإمام وقعد على الكرسي. الله أكبر. يقول: فوقعت هيبته في نفسي، قال: ماذا تريد يا والي المدينة؟ قال: يا شيخنا عندنا رسالة من والي مكة، ودفعها إلي. فقرأها مالك وغاضب وقال: ما هذا؟ أوساطة في العلم؟ الله أكبر. والعلم يحتاج لواسطة، العلم يحتاج لتأهيل وكفاءة، مش بالوسائط. إخوة العلماء في العصر ده مش أي حد كان يطلب العلم على أيديهم أبدا، مش أي حد يتعلم إلا الكفء فقط، لما يروح له عشان يتعلم لازم يختبره ده مؤهل لطلب العلم أم لا. وذلك كان دايما كده أول حاجة يسأله عنها اللي عايز يتعلم: هل عندك القرآن أم لا؟ ما عندوش قرآن انصرف حتى تحصل القرآن ثم أتنا. يرجع بقى سنة وسنتين وثلاث وأربع لغاية ما ياخد إيه؟ القرآن، ويرجع وعايز يطلب حديث النبي، يروح للعالم يسأله: أخذت القرآن؟ نعم. طيب أسمعني، اجلس بقى عشان تعمل خاتمة على أيدينا نشوفك حافظ ولا لا ومتقن ولا لا، إن فعل أذن له أن يطلب حديث رسول الله. دلوقتي ممكن تتعلم، ليه؟ لأنه لو أخذ القرآن معه الزاد، اللي معاه الزاد لما يأخذ السنة يزداد فهما. فكان العلم مش بالوسائط أبدا، كان كفاءة وتأهيل. يقول: فغضب مالك وقال: أوساطة في العلم؟ ثم التفت إلي وقال: يا ابن إدريس ماذا عندك؟ اخبرني بقى انت عندك ايه جايز تعلم عندك ايه يؤهلك لطلب العلم. قال القرآن في صدري وأحفظ الموطأ عن ظهر قلب. الله أكبر، ده انت جاي جاهز بقى ولا ايه؟ القرآن والموطأ كمان. طيب قال أسمعني مما تحفظ من الموطأ. يقول فلما سألني من هيبته نسيت كل حرف في الموطأ. شكرا، ما في خلاص، ما في شيء عندي خالص. شوف هيبة العالم بقى، ده الشاهد، العلماء كانت لهم هيبة. يقول ففطن مالك لحالي فدعا الجارية وقال ائتيني بالموطأ، فجاءت بالموطأ فدفعته إلي قال اقرأ منه يا ابن إدريس. يقول فقرأت فأعجب مالك بلغتي وحسن منطقي. تعال الآن مثلا امسك أي كتاب اديه لأي، قل له اقرأ سطر واحد من أي كتاب، السطر لو 10 كلمات هنطلع في 10 أقل شيء 10 أخطاء لغوية ونحوية. عندما يعجب مالك بلغة محمد بن إدريس فلك أن تتخيل مدى إتقان محمد بن إدريس للغة العرب. ابنة مالك رضي الله عن مالك، يعني في ترجمة مالك، وكان لما يجي الطلاب عشان يقرأوا الموطأ على الإمام في منزله، كان عنده جلسة خاصة لطلبة العلم والعلماء، فيقرأ الطالب الموطأ اسمها جلسة أو جلسة إقراء، يقرأ فقط في الشرح، يمسك كده الموطأ عشان يصح على الإمام، يقرأ ويضبطه له من حيث اللغة. فيقرأ الطالب في الموطأ والإمام ينصت له. ربما انشغل مالك أحيانا أثناء السماع فأخطأ الطالب عند القراءة. ابنة مالك فين؟ في داخل غرفتها تستمع للعلم، فإن أخطأ الطالب عند القراءة تركت بيدها على الباب، فإذا تركت يقول مالك للقارئ أعد فقد أخطأت. مدام البنت خبطت على الباب يبقى أنت عندك خطأ في اللغة، عيد. الله أكبر، إيه ده؟ هذه ابنة مالك طبعا، ما الملك هيخرج إيه؟ دي بنت مالك، بيئة علمية. يقول فدفع إلي الموطأ فقرأت منه فأعجب مالك بلغتي وحسن منطقي، فأذن للوالي أن ينصرف راشدا ثم قال إلزمني يا ابن إدريس. أنت ممكن تتعلم الآن. طبعا مما قال فصحبني إلى المسجد، وفي أول درس له في مسجد رسول الله بين يدي مالك يقول ليس معي الأوراق ولا الدواء، ما عندوش الحبر عشان يكتب ولا أوراق، لسه مش جاهز جاي من السفر. يقول فماذا أصنع؟ كلما حدث مالك بحديث لرسول الله كنت أضع أصبعي في فمي أبلله بريقي وأكتب على يدي. فنظر إلي الإمام وقال ماذا تصنع يا ابن إدريس؟ يا شوف الإمام، طبعا مفيش حد ينشغل في مجلس العلم ولا حد يلتفت، شايف طالب في المجلس بيعمل ايه؟ كل شوية يضع أصبعه ويكتب. احنا الآن بتقعد التليفون بيرن وبترد على التليفون وعادي جدا، وتسلم على ده وتحضن ده والدرس شغال عادي، ده يوم الجمعة مش الدرس، يوم الجمعة، ويخش بالأحضان ويشاور كده والإمام فين؟ على المنبر. الشافعي يقول كنت لا أجرؤ وأنا في مجلس مالك أن أصفح الأوراق خشية أن يسمعني مالك، يعني عايز يقلب الصفحة يقول لك برفق كده هو عشان ما يسمعهاش الإمام. اعتبر صوت الصفحة في مجلس مالك سوء أدب مع المعلم. دول العلماء يا إخوة، دول العلماء. فقال لي ماذا تصنع يا ابن إدريس؟ قلت سيدي أكتب ما تقول. قال أرني ماذا كتبت، تعال. فدفعت إليه يدي فنظر وابتسم قال اقرأ ما كتبت. يقول فكنت أحدث ما أخبر به مالك كلمة كلمة وجملة جملة وحديث حديث وبنفس الطريقة التي ألقى بها مالك. فقال لي مالك يا ابن إدريس إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بالمعصية. فالعلماء كان لهم هيبة. فهذا إمامنا صاحب الكتاب. لقد كان الإمام البربهاري إماما مهيبا قوالا بالحق داعية للسنة واتباع الأثر، له صيت عند السلطان وجلاله، يعني السلطان يعرف قدره ويعظمه، وكان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه، يحضره كثير من أئمة الحديث والفقه. فطلبة العلم كانوا علماء، وده بيعلمنا أمرا آخر يعني قل أن نجده في زماننا، وهي قضية التواضع عند طلب العلم. مهما أوتيت من علم فيجب أن تعلم أن الله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم. مهما أوتيت من علم فتذكر حال موسى الكليم مع الخضر عليه السلام. موسى كليم الرحمن ورسول من أولي العزم، عندما أخبره ربه أن هناك من عباد الله من آتاه الله علما لم يتعلمه موسى، ماذا فعل؟ قطع رحلة ذات مشقة وجلس يتعلم من الخضر. ودي قليلة في زماننا. يا سلام لو أنت ربنا من عليك بقيت داعية مثلا، خلاص أكنك أخذت العلم من أقطاره، فيش أعلم منك. ودي خطورة، دي انتكاسة. مهما أوتيت من علم اعلم أن العلم رحم بين أهله. روح استفيد من غيرك واسمع، اسمع كثيرا أرحمك الله. البعض يا إخوة لما يعني يشتهر بالعلم كده قل أن يسمع غيره، دي مشكلة، آفة. اسمع غيرك من العلماء والدعاء طلاب العلم، فده إثراء لك ورفع لك، وهكذا العلم يكون رحما بين أهله. فعالم يجلس له العلماء، وهكذا كانوا رضي الله عنهم. فلا تتعجب لما تقرأ في تراجمهم ترى اللي بيدرس تحت مين؟ أئمة الحديث، محدث تحت منه أئمة الحديث، وهكذا. قال أبو عبد الله الفقيه إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن ابن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. أي حد من بغداد تجده محبا لهذين الإمامين، الأول أبو الحسن ابن بشار من أئمة الحديث الكبار، والثاني أبو محمد البربهاري، فاعلم أن هذا المحب صاحب سنة. وده اسمه الامتحان بالعلم. لما تقرأ كده في السيارين يقول لك مثلا كان أحمد ابن حنبل محنة، من أحبه صاحب سنة ومن أبغضه صاحب بدعة. مش بشخص أحمد، لا، بما عند أحمد من علم. احفظ ده، مش بالأشخاص، لا يمتحن بالأشخاص، إنما بما يحملون من منهج، بما يحملون من كتاب وسنة، فيمتحن المرء على المنهج، منهج أحمد ومنهج النبي محمد. خلاص، اللي يحب أحمد يبقى حب المنهج، اللي يبغض أحمد يبقى بيبغض السنة، وهكذا. فكانوا يمتحنون وفق ما عندهم إيه من علوم.
Der Stellenwert vom Herdenchef Ibarbahari war sehr groß gewesen. Er hatte ein großes Ansehen bei den Menschen in seiner Umgebung. Das große Ansehen wollen wir gerne erklären mit einer Geschichte von Al-Shafi'i rahimahullah. Er war früher 9 Jahre alt und er hat, subhanallah, ein sehr gutes Gedächtnis gehabt. Er hat den Koran mit 9 Jahren auswendig gelernt. Sein Onkel sagte zu ihm, du musst auch anfangen, Fiqh zu lernen. Du musst anfangen, auch Fiqh zu lernen. Er fragte ihn, bei wem soll ich Fiqh lernen? Der Onkel sagt zu ihm, geh zu Malik ibn Anas, rahimahullah, er kann es dir beibringen. Und er fragte ihn, was kann er? Was kann er mir beibringen? Er sagte, er lehrt das Al-Muwatta, das er geschrieben hat. Aus diesem Grunde hat Al-Shafi'i, rahimahullah, zu seinem Onkel gesagt, ich brauche eine Kopie. Und wie ihr wisst, es war früher sehr schwierig gewesen, eine Kopie zu erlangen. Vor allem deshalb, weil man keine Kopierer hatte und nicht die Möglichkeit hatte, so ein Riesenbuch quasi zu kopieren, sondern man musste alles schreiben. Und heute, subhanallah, wir haben sehr viele Möglichkeiten in YouTube und anderen Kanälen und andere Dokumenten in Handys und Computern. Und wir haben sogar Schuyuch in unserer Umgebung, die Durus geben. Und trotzdem sind wir vernachlässigt. Oder beziehungsweise wir vernachlässigen die Durus, die uns eine Möglichkeit bieten, unser Wissen zu vermehren. Er hat eine Kopie erlangt und hat den Al-Muwatta komplett auswendig gelernt, bevor er zu Malik ibn Anas gegangen ist. Und er hat eine Reise begangen, eine Reise von Mekka nach Medina. Und ihr müsst euch vorstellen, es sind 500 Kilometer Entfernung zwischen Mekka und Medina. Und früher musste man mit Kamelen reisen in dieser unglaublichen Hitze. Es war wirklich sehr schwierig gewesen. Und aus diesem Grunde waren diese Menschen, und er war gerade mal 9 Jahre alt oder 10 Jahre alt, wo er die Reise angefangen hat. Deswegen waren diese Menschen bei Allah Azza wa Jal auch wirklich sehr beliebt und haben auch ein großes Ansehen bekommen. Nicht wie bei uns, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt jede Menge Durus und keiner geht hin. Al-Shafi'i hat einen Brief bekommen von seinem Onkel, von Wali Mekka. Der Führer von Mekka hat ihm einen Brief bekommen, Al-Shafi'i, dass er den Brief zum Dorfführer oder dem Lord von diesem Dorf in Medina gibt. Und dieser Führer, in dem Brief steht drin, bitte passt auf unseren Jungen auf, gib ihm oder stell ihm oder dem ehrenwerten Sheikh Malik ibn Anas, er soll ihm Fiqh beibringen. Der Lord las den Brief und sagte, oder rief seine Dienerin und sagte, gib mir meinen Umhang. Ihr müsst euch vorstellen, er war der Führer, der Prinz, sozusagen Amir, er war der Prinz von diesem Dorf gewesen und trotzdem ist er selbst, hat das Schäfer in die Hand genommen und ist mit ihm zum Al-Sheikh Malik ibn Anas gegangen. Normalerweise war es so gewesen, dass die Führer bzw. dieser Prinzen ein sehr großes Ansehen hatten, auch eine große Macht gehabt. Aber trotzdem in diesem Fall hat, oder das Ansehen des Sheikhs Malik ibn Anas war in diesem Fall größer gewesen. Er ging mit Al-Shafi'i zu Malik ibn Anas, er klopfte und die Dienerin von Malik ibn Anas kam hinaus. Er hat ihr den Brief gegeben und Al-Shafi'i, rahimahullah, hat sich gefragt, er hat schon gemerkt, dass dieses Ansehen von Malik war enorm groß gewesen und gewaltig. Er hat gesagt, den Brief gegeben und sie kam raus und sie sagte zum Prinzen, Malik ist gerade am Schlafen, kannst du bitte oder könnt ihr zur Moschee gehen und nach dem Asr-Gebet kommt der Malik raus. Und dann sagte der Prinz zur Dienerin, wir haben hier einen Brief bekommen, ist sehr, sehr wichtig, bitte lass Malik rauskommen. Dann kam die Dienerin mit einem Stuhl, sie hat den Stuhl hingelegt vor dem Prinzen von Mekka. Und der Shafi'i, und er hat gefragt, dieser Stuhl, für wen ist er gedacht? Ist er für mich, weil ich ein Gast bin? Oder ist er für den Prinzen, der neben mir ist? Weil beide haben ja hohen Ansehen. Und dann kam Malik, rahimahullah, und hat sich auf dem Stuhl gesetzt. In diesem Fall war Al-Shafi'i überwältigt. Welch großes Ansehen dieser Sheikh Malik ibn Anas in diesem Fall hatte. Dann sagte der Sheikh Malik ibn Anas zu ihm, ist es denn notwendig, einen Brief zu bekommen, um jemanden zu belehren? Normalerweise muss eigentlich derjenige, der belehrt werden will, über gewisse Qualifikationen verfügen, damit man überhaupt in der Lage ist, von einem Sheikh belehrt zu werden. Zum Beispiel muss jeder Schüler des Wissens zunächst einmal den Koran auswendig können, bevor man überhaupt die Erlaubnis bekommt von einem Sheikh, von ihm belehrt zu werden. Dann fragt er ihn, Malik, er sagt zu ihm, was kannst du? Was hast du drauf? Was kannst du vorweisen? Al-Shafi'i, rahimahullah, sagte zu ihm, ich kann den Koran auswendig Und ich kann dein geschriebenes Wort da ebenfalls auswendig. Dann sagte der Malik zu ihm, dann lass mich hören, wenn du kannst. Und subhanallah, in diesem Augenblick war Al-Shafi'i so aufgeregt gewesen, dass er einen Blackout bekommen hat. Er wusste gar nichts mehr. In diesem Augenblick hat Malik begriffen und wusste es und hat zur Dienerin gesagt, bring mir das Buch. Er hat den Wort da geholt und sagte, lies mir das vor. Al-Shafi'i rahimahullah hat gelesen und Malik war begeistert von seiner Sprache und von seiner Aussprache, arabischen Aussprache. Der Sheikh Hafizullah hat gerade gesagt, wenn wir irgendeinen Bruder von uns hier nehmen würden und sagen, liest uns mal 10 Sätze, er würde 10 Sätze lesen, aber er würde in jedem Satz mindestens 10 Fehler machen, vom Lesen her, weil das wirklich sehr schwierig ist, arabische Begriffe auszusprechen. Es gab bei Al-Shafi'i, gab es auch, er hat eine Tochter gehabt. Und wie wir vorhin gesagt haben, die Umwelt ist wirklich sehr wichtig auf die Erziehung eines jungen Menschen, eines Kindes. Aus diesem Grunde könnt ihr euch vorstellen, wie die Tochter von Malik, rahimahullah, gewesen sein muss. Er hatte früher sehr viele Sitzungen des Lesens gehabt. Die Schüler saßen vor ihm und dann hat einer angefangen, einfach loszulesen. Und wenn er einen Fehler gemacht hat, hat Malik, rahimahullah, gesagt, stopp, du hast Fehler gemacht, wiederhol es. Manchmal war er beschäftigt gewesen, aber seine Tochter war im anderen Zimmer und hat immer zugehört. Wenn er beschäftigt war, sobald der Schüler einen Fehler gemacht hat, hat die Tochter in der Tür geklopft, damit der Vater dann sagt, mein Junge, du hast einen Fehler gemacht, wiederhol es nochmal. Direkt, als die beiden mit dem Gespräch fertig waren, haben dann direkt daraufhin abschließend angefangen, den ersten Satz zu machen. Und der Shafi'i hatte in diesem Augenblick, er kam hier von einer Reise, er hatte weder Stift noch Papier. Und er hat seinen Speichel genommen und auf seine Handfläche geschrieben. Malik, rahimahullah, hat drauf geschaut, gesehen und sagte, was machst du da? Das ist ebenfalls eine Sache, die wir erwähnen müssen. Jede Kleinigkeit, was ein Student in einer Sitzung unternimmt, der Sheikh merkt es und sieht es. Und das können wir ebenfalls auf uns beziehen, wie wir uns verhalten in anderen Durus. Wir spielen unseren Handys, wir schreiben in WhatsApp, Handys klingeln, sogar in Jumu'ah-Gebet, wenn der Sheikh auf dem Minbar steht und eine Khutbah macht, sitzen irgendwelche Menschen da draußen, umarmen sich, geben sich Zeichen. Diese Erziehung des Schülers Wissens von früher ist leider in unserer Zeit kaum noch vorhanden. Al-Shafi'i rahimahullah sagte zu ihm, ich schreibe das auf, was du sagst. Er sagte, hat gelacht, meinte, dann lese mal vor, was du geschrieben hast. Und er hat vorgelesen und man sagt, er hat alles, was Malik rahimahullah gesagt hat, das gleiche gesagt, Begriff für Begriff. Dann sagte Malik rahimahullah zu ihm, mein Junge, ich sehe in dir sehr viel Nur. Lass diesen Nur nicht verschwinden durch Sünden. Das heißt, wie wir gesagt haben, der Stellenwert von unserem Sheikh Al-Barbahari war sehr bekannt in seiner Umgebung, sowohl bei den Menschen, die dort lebten, bei Großgelehrten, als auch bei den Führern der Umgebung. Und bei solchen Stellenwert muss man als Menschen, sei es ein Gelehrter wie dieser Sheikh oder wir selbst, müssen wir bescheiden bleiben und trotzdem, trotz unseres Wissens, müssen wir trotzdem von anderen Leuten lernen und trotzdem Sitzungen bei sein und weiter lernen und Wissen aneignen. Und man sagte auch, dass wenn man jemanden gesehen hat, der Abul Hasan ibn Bashar geliebt hat oder Al-Barbahari geliebt hat, dann ist dieser Mensch jemand von, oder Ashabu Sunnah, jemand, der die Sunnah befolgt hat.
أما عن ثناء العلماء عليه فكثير نذكر من ثنائهم قال ابن محمد قال ابن أبي يعلى رحمه الله عن الإمام البربهاري رحمه الله هو شيخ الطائفة في وقته أي الطائفة المنصورة أي شيخ أهل السنة في زمانه ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان وكان له صيت عند السلطان وقادم عند الأصحاب وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. الإمام الذهبي إمام النقاد يقول عنه: الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق، قالا وحالا وحلالا، يعني هو شيخ السنة في كل شيء، في أقواله، في أحواله، في سمته، وكان له صيت عظيم وحرمة تامة. وقال: كان قوالا بالحق وداعيا إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف في الله لومة لائم. وهكذا أهل العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: جمع العلم والزهد، وكان شديدا على أهل البدع، وكان شديدا على أهل البدع. وقال ابن كثير رحمه الله: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. زهده وورعه، لقد عرف الإمام البربهري بالزهد والورع. ومما يدل على هذا ما ذكره أبو الحسن بن بشار رحمه الله، قال: تنزه البربهري من ميراث أبيه عن 70,000 درهم. كان ميراثه من أبيه كام؟ 70,000 درهم، تركها لغير من الورثة وتنزع عنه، وده من الزهد والورع. وقال ابن أبي يعلى: كان للبربهري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة. فهكذا أهل العلم دائما أبدا. طبعا موقفه من أهل البدع سوف نراه خلال كتابه وإنكاره على أهل البدع. نختم ببيان بعض من تلامذته وبعض أقواله، ونبين محنته ووفاته رضي الله عنه وأرضاه. طيب، التلاميذ، من تلاميذه أولا الإمام القدوة الفقيه أبو عبد الله بن عبيد الله بن محمد العكبري الشهير بابن بطة، توفي في المحرم من سنة 87 و300، ده من طلاب البربهاري. ثانيا الإمام القدوة الناطق بالحكمة محمد بن أحمد ابن إسماعيل البغدادي أبو الحسين ابن سمعون، طبعا مشهور ابن سمعون، مشهور عند العلماء، ابن سمعون الواعظ صاحب الأحوال والمقامات، توفي في نصف ذي القعدة من سنة 87 و300 من الهجرة. ثالثا أحمد ابن كامل ابن خلف ابن شجرة أبو بكر، وراوي هذا الكتاب، يعني من تلاميذ الإمام وروى عنه الكتاب ده، نسخه ورواه وبلغه. ورابعا محمد بن محمد بن عثمان أبو بكر. طيب، ماذا عن بعض أقواله رضي الله عنه؟ قال أبو عبد الله بن بطة: سمعت أبا محمد البربهري يقول: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة. يعني لما تجلس للمناصحة زي دروس العلم والوعظ وكذا، هتكون دي فتح باب للفوائد، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة، لأنه كان بيحضر من المناظرات. لما تجلس عشان تعلم الناس الفوائد تكتر، هتناظر ده وده نظرك، الفائدة إيه؟ يغلق عليها الباب، ما تحصل فائدة. وقال رحمه الله: الناس في خداع متصل. يا اللي بيخدع بالدنيا وبالأهواء والشهوات وفجأة يجد ملك الموت أمامه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من أقواله أيضا ومن شعره قال: من قنعت نفسه ببلغتها أضحى غنيا وظل متبعا. اللي يقنع بما يقسمه الله، البلغة فقط اللي تعينك على إقامة الدين، هو ده اللي يكون غني حقيقة ومتبع من غيره. لله در القناعة من خلق كم من وضيع به ارتفع. فالقناعة خلق يرفع من كان وضيعا. تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولو تعزى بربه التاسعة. طبعا من مصنفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب السنة. كلنا يعلم يا إخوة أن علماء السنة ومن ينصرون الدين في كل زمن ومكان لهم أعداء من أهل الأهواء والبدع يؤلبون عليهم، ولذلك تعرض هذا الإمام لمحنة شديدة جدا في زمانه من أهل الأهواء والبدع، ألبوا عليه الحكام والسلاطين والأمراء، وكان منهم الخليفة القاهر، وكان له وزير اسمه ابن مقلة، فأمره أن يقبض على الإمام وتلامذته. استطاع الإمام أن يستتر، يعني يبتعد عنهم ويترك المدينة إلى حدودها، وتم القبض على بعض طلابه، فشاء الله عز وجل الدفاع عن هذا الإمام بأن قلب هذا الخليفة الظالم على وزيره الظالم، فعزله وشرده وأحرق داره. وبعد قليل انقلب بعض الأمراء على الخليفة القاهر وسلمت عينه وعمي وعزل، وعادت للإمام حشمته ووقاره، وأصبح إماما متبعا وله عزة. ثم تمر الأيام أيضا ويقوم أهل الأواء بتقليب اللي جاء بعد القاهر ويسمى الخليفة الراضي على الإمام، فأمر أيضا بالقبض عليه. ففي هذه المرة خرج إلى جانب من جنبات المدينة عند أخته، واستطر عندها في بيتها حتى وافته المنية سنة 329 من الهجرة. ولما مات دعت الحاجب أو الخادم عندها وقالت اغلق الأبواب حتى لا يعرف أحدا فنؤذى، وصلى عليه وحده في دارها. أثناء الصلاة خرجت أخته فرأت البيت مملوء بأناس يلبسون البياض والعمائم الخضراء، فقالت ويل هذا الحاجب، أمرته أن يغلق الباب. فلما فرغ من الصلاة قالت ويلك، آذيتني، لماذا لم تغلق الباب؟ انظر إلى من بالدار. فخرج فلم يجد أحدا، قال والله أغلقته. فبكت وعلمت أنهم ملائكة الرحمن جاءوا للصلاة عليه، وكانت له كرامات، ومن منهج أهل السنة إثبات الكرامة للأولياء من الصالحين. فبكت وقالت لحاجبها ادفنه في بيتي هنا، وأوصيك إذا أنا مت أن تدفنني بجواره. ورضي الله عن الإمام البربهري وجمعنا به في الفردوس الأعلى، آمين. بهذا القدر نكتفي في ترجمته إن قدر بقاء، وكان لقاء سوف نبدأ في متن كتابه، فإلى لقاء إن قدر بقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصر بقى شيخ حسين.
لا ما تخافش اختصر. Kommen wir nun zum letzten Teil, nämlich die Anerkennung der anderen Gelehrten über diesen Scheich, rahimahullah. Und ihnen gibt es sehr viele, ich erwähne ein paar. Imam al-Zahabi, rahimahullah, hat gesagt, dieser Scheich al-Barbahari hat oder war ein Scheich der Sunna in jedem Bereich gewesen. Ibn Jawzi, rahimahullah, sagte, er hat das Wissen gesammelt und war sehr streng mit den Erneuerern. Der Scheich al-Barbahari war bekannt für seinen Verzicht und seine Hingebung zu Allah Azza wa Jal. Es gibt noch einige Zitate, die der Scheich gelesen hat, über die Anerkennung der anderen Gelehrten, Großgelehrten über diesen Scheich. Aber kommen wir nun zu diesen Schülern, die bei ihm gelernt haben. Es gibt drei Stück, hat der Scheich erwähnt. Einmal Ibn Battah, ein Schüler von ihm. Und einmal Muhammad ibn Ahmad al-Baghdadi ibn Sam'un, ein sehr bekannter Scheich, Großgelehrter. Er starb im Jahre 387 nach der Hijra. Und zwei andere Schüler, die bei ihm gelernt haben. Kommen wir nun zu den Sachen oder den Zitaten, die die Schüler über ihn gesagt haben. Ibn Battah, rahimahullah, sagte, dass al-Barbahari immer gesagt hat, die Sitzungen, wo man sich gegenseitig Ratschläge gibt, das sind Sitzungen, wo die Türen des Nutzens geöffnet werden und die Sitzungen, wo man diskutiert wird oder wo eine Diskussion stattfindet, diese Türen, die Tür des Nutzens wird dabei geschlossen. Abgesehen davon, weiterer Zitat ist ebenfalls, derjenige, der mit dem zufrieden ist, wie Allah Azza wa Jal den Rizq, die Belohnung geteilt hat, derjenige, der ist am reichsten oder der ist, der am Reichtum eher nahe ist. Sheikh al-Barbahari, rahimahullah, hat damals in einer Zeit, eine schwere Zeit erlitten, deshalb, weil die Regierung, der sozusagen Präsident oder Führer, der König,
Khalifa,
Khalifa, der Nachbar,
Khalifat.
Al-Khalifa, Khalifa al-Qahir. Und er hatte einen Minister gehabt, Al-Wazir ibn Maqlab. Und die beiden haben dafür gesorgt, dass Al-Sheikh al-Barbahari mit seinen Schülern verfolgt werden. Al-Barbahari konnte sich retten außerhalb von Medina in einer Grenze. Seine Schüler, sie wurden festgenommen. Allah Azza wa Jal, so wie er es gewollt hat, wurden die beiden zerstört, sagen wir am besten. Oder sie wurden quasi, sie haben sich selbst aufgelöst, und der nächste Khalifa Radi hat trotzdem weiterhin ein weiteres Urteil gegeben, dass der Sheikh al-Barbahari verfolgt werden soll. Deshalb hat er sich wieder zurückgezogen zu seiner Schwester außerhalb von Medina, und er starb dort im Jahre 329 nach der Hijra. Als er gestorben ist, hat die Schwester gesagt zu seinem Diener, zu ihrem Diener gesagt: Mach die Tür zu, sonst werden wir verhaftet. Und sie hat Oder er hat, der Diener ebenfalls, er hat alleine das Janaza-Gebet vollzogen für diesen Toten, Barbahari. Und als der fertig war, hat die Schwester gesehen, dass da sehr viele Männer waren mit weißen Ketteln. Sie ging raus zum Diener und sagte: Ich habe doch gesagt, mach Tür zu. Du hast mich verraten. Er sagte: Nein. Er sagte: Wo sind denn hier Menschen? Er sagte: Dann wusste sie, dass das Engeln waren. Und aus diesem Grund, Barakallahu fikum, und möge Allah Azza wa Jal mich und euch reichlich belohnen.